القبض او كاهن او مجنون. واما الباع فكسر رباعيته وسد وجهه يوم رفض. وبمكة القاء السلى على ظهره وهو ساجد الى غير ذلك. وقال ابن عباس نزلت في الذين طعنوا عليه حين سفر صفية بنت حذيفة واطلق ايذاء الله ورسوله وقيد ايذاء المؤمنين والمؤمنات. تأملوا الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله ولم يقل لماذا وإنما قال الذين يؤذون الله ورسوله مطلقا أعلاه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال في حق المؤمنين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات قيدها فقال بغير ما اكتسبوا. لأن ممكن المؤمن يؤذى لكن يؤذى بحق يؤذى بسبب أنه شيء اكتسبه مثلا يعني سرق مثلا فقطع يده او ركب اي نوع من العقوبه التي فيها اذيه له وهو مؤمن فهذه قد تكون بحق. يقول واطلق او اطلق ايذاء الله ورسوله وقيد ايذاء المؤمنين والمؤمنات لان ايذاء الله ورسوله لا يكون الا بغير حق ابدا. كل اذيه لله والرسول هي بغير حق قطع. واما ايذاء المؤمنين فمنه ومنه منه ما يكون بحق ومنه ايه ما يكون بغير حق. ولذلك قيده بقوله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسب. اما ان تؤذي المؤمن بما اكتسب فهذا امر اخر. من اذيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعن في تامير اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فقد ففي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وامر عليهم اسامه بن زيد فطعن الناس في امرته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تطعنوا في امرته فقد كنتم تطعنون في امره ابيه من قبل وايم الله ان كان لخريقا للاماره وان كان لمن احب الناس اليه وان هذا لمن احب الناس الي بعده. ولذلك كان يلقب الحب ابن الحب. وهذا البعث والله تعالى اعلم هو الذي جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اسامه وامره عليهم وامره ان يغزو ابنا وهي القريه التي عند موسى الموضع الذي قتل فيه زيد ابوه مع جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فامره ان ياخذ بسأل ابي فطعن من في قلبه ريب في امرته من حيث انه كان من الموالي ومن حيث انه كان صغير السن لانه كان اذاك ابن 18 سنة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وقد برز هذا البعث عن المدينه ولم ينفصل بعد عنها. فنفذه ابو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول القرطبي في هذا الحديث اوضح دليل على جواز امامه المولى والمفضول على غيرهما ما عدا الامامه الكبرى الخلافه فقط. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما مولى ابي حنيفه على الصلاه بقباء فكان يؤمهم وفيهم ابو بكر وعمر وغيرهم من كبراء قريش. وروى الصحيح عن عامر بن واثله ان نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعثمان وكان عمر يستعمله على مكه فقال من استعملت على هذا الوادي؟ قال ابن ابزه. قال ومن ابن ابزه؟ قال مولا من موالينا. قال فاستخلفت عليهم مولا؟ قال انه لقارئ لكتاب الله وانه لعالم بالفرائض. قال اما ان نبيكم قد قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. وهذه نعمه الاسلام على البشريه عند الله سبحانه وتعالى اكرمكم عند الله أتقاط. لا حر ولا عبد ولا لون ولا تمييز سبب جنس ولا يعني أي شيء من هذه الأشياء وإنما التقوى والعلم والورع وحسن البلاء في الإسلام. فلما قال له كيف تستخلف عليهم مولا تستخلف عليهم أميرا عبدا قال إنه لقارئ لكتاب الله. قالوا بها أهليته ومن ثم المؤمن لا يمكن أبدا أن يحس بالنقص أو الدونية ويكون محقا في ذلك لأنه إذا كان ينتسب إلى الإسلام ودينه الإسلام وربه الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد عليه السلام وهو من هو كما نرى تعظيم الله النبي عليه السلام أشرف خلق الله أجمعين فأنت منتسب إليه، فكيف هل بعد هذا خرق؟ ثم إنك يعني تترك بهذا الكتاب وبهذا الإسلام وبهذا النبي وبهذه الشريعة، فكيف يشعر المسلم بأن بالدنيات؟ فضلا عن أن يسوي بين الكافر وبين المؤمن، فضلا عن أن يعتقد أن الكفار أهدى سبيلا من المؤمنين ويقبل الكفار على المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله لأجل غرض من الدنيا. لو يحصل من بعض الناس يقول ده الكفار الواحد يتعامل معهم أحسن ما يتعامل مع يعني المسلمين، فهو يبحث فقط عن حقه هو، لأنه مثلا وجد واحد من المسلمين أنه غير معصوم مثلا وكل الناس خطأت يقصر في السيارة أو في البيع أو في أي شيء من هذا، لكن هو ما قصر في حق الله لأنه يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. أما الآخر الذي لم يشهد الشهادة ولم يدخل في الإسلام ولا صلى ولا ركع بل يسب الله ويكفر به، تفضله لأجل حفظ بطنك وشهواتك وتضيع حق الله، فينبغي الإنسان أن يعتدل ولا يعني تنظر منه هذه العبارات البشعة كما يحصل بعض الناس في تفضيل الكافر على المسلم. وسجل إذا رجعت للسلف سيكون للشيء يعود إلى حقه هو، أما حق الله فهو يغيره ينقذه من حساباته، فلا يبالي أن هذا يسب الله ويكفر بالله ويعتقد أن رسول الله كاذب وأنه افترى هذا القرآن على الله وغير ذلك مما من هذه العرائض. هذا كله نسيه وافتكر فقط إيه؟ تذكر حقه الدنيوي. والله تعالى أعلم. فاستخلفت عليهم مولى قال إنه لقارئ من كتاب الله، هذه هي المؤهلات، إنه لقارئ من كتاب الله، فالقرآن رفعه، إنه لقارئ من كتاب الله وإنه لعالم بالفرائض. قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يعني الرفعة تكون بالاهتمام بالقرآن بحفظه بالعمل به ويضع به آخرين عن لإهمالهم إياه أو كفرهم به ولدرسهم إياه. يقول القرطبي أيضا رحمه الله تعالى كان أسامة رضي الله عنه الحب ابن الحب وبذلك كان يدعى، وكان أسود شديد السواد، وكان زيد أبوه أبيض من القطن، هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح. وقال غير أحمد كان زيد أزهر اللون وكان أسامة شديد القدمة. ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن أسامة وهو صغير ويمسح مخاطه وينقي أنفه ويقول لو كان أسامة جارية لزيناه وجهزناه وحببناه من الأزواج. وقد ذكر أن سبب ارتداد العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان عليه السلام في حجة الوداع بجبل عرقة عسية عرقة عند النفس احتبس النبي صلى الله عليه وسلم قليلا بسبب أسامة إلى أن أتى، كان المفروض أن يبدأ يتحرك في النفس، فانتظر حبس المسلمين جميعا منتظر إيه أسامة يتأخر، فبقي كل محبوس منتظرا هذا العبد الصغير، فاحتبس قليلا أو احتبس قليلا بسبب أسامة إلى أن أتى، فقالوا ما احتبس إلا لأجل هذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حبسنا وعطلنا لأجل هذا الطفل الصغير أو العبد الصغير، لأجل هذا قالوها إيه تخسيرا له. فكان قولهم هذا سبب ارتدادهم، ذكره البخاري في التاريخ من أعلاه، يعني فارتدوا بسبب هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفرض الأسامة في العطاء 5000، العطاء اللي هو يعني كان المسلمين في كل سنة في معاد معين من السنة الخليفة ينفر يوزع الأموال والخيرات على المسلمين كمؤخرات سنوية واضح. كان عمر رضي الله عنه يفرض الأسامة في العطاء 5000 ولابنه عبد الله 2000، فقال له عبد الله يعني عمر نفسه رضي الله عنه يعطي لأسامة بن زيد 5000 ولابنه يعني عبد الله بن مين؟ ابن عمر مش ابن أسامة، عبد الله بن عمر ابن الخليفة 2000، فقال له عبد الله فضلت علي أسامة وقد شهدت ما لم يشهد، يعني أنا كنت أحسن بلاء منه في الإسلام وشهدت أشياء هو ما شهدها، فقال إن أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، وأباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، ففضل عمر رضي الله تعالى عنه محبوب رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبوبه. انظر الى يعني الايمان واليقين والادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب ان يحب ما احب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض من ابغض. فكل من يحب رسول الله عليك ان تحبه، وكل من يبغض عليك ان تبغضه. هذه علامه يعني الايمان، فينبغي ان يحب من احب الرسول عليه الصلاه والسلام ويبغض من ابغضه. وقد قابل مروان هذا الحب بنقيضه، وذلك انه مر باسامه بن زيد وهو يصلي عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له مروان: انما اردت ان نرى مكانك فقد راينا مكانك، فعل الله بك. وقال قولا صريحا، يعني تريد ان ترينا انك تصلي يعني ورجل خاشع وكذا وكذا، يعني يرائي رماه والعياذ بالله بالايه بالمراقب الرياء. انما اردت ان نرى مكانك فقد راينا مكانك، فعل الله بك. وقال قولا صريحا. فقال له اسامه رضي الله عنه: انك اذيتني، وانك فاحش متفحش، وان وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى يبغض الفاحش المتفحش، فانظر ما بين الفعلين وخذ ما بين الرجلين. فقد اذى يعني بعض هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم في احبابه وناقضوه في محاسبه. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، معناه ابعدوا من كل خير، واللعن في اللغه الابعاد ومنه اللعان، واعد لهم عذابا مهينا. ثم قال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. اذيه المؤمنين والمؤمنات هي ايضا بالافعال والاقوال القبيحه كالبهتان والتكذيب الفاحش المختلق. وهذه الآية نظير الآية التي في النساء: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقد قيل إن من الأذية تعييره بحسب المذموم، أي شيء يؤذي المؤمن. لأن بعض الناس تتكلم، وهذا من تلبيس الشيطان، يتكلم على شخص بما يسوءه وبما يكرهه، فتذكره بان هذا حرام وهذه غيبه. يقول لك ايه؟ لا ده انا مستعد اقولها في وشه، ده انا مستعد اقوله بالكلام ده. طيب ما انت اذا واجهته هذا الكلام وهو غير مستحب هذا الكلام، هل تدخل في ايه؟ في اذيه المؤمن. فاذيه المؤمن محرمه سواء في حضوره او في غيبته. واضح؟ فهذا من تلبيس ابليس على بعض الناس. يقول لك انا مستعد اقولها في وشه او اواجهه بهذا الكلام. فما دام هو يؤذيه فالاذيه حرام، سواء في مواجهته او في حال غيبته. نعم. فمن مظاهر الاذيه اذيه المؤمن بان يعيره بحسب مذموم، او بحرفه مذمومه، او شيء يثقل عليه اذا سمع، شيء يؤذيه اذا سمع، لان اذاه في الجمله حرام. كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه، وكما قلنا كلمه العرض تشمل كل موضع يقبل للمدح او الذم من الانسان. اي شيء يتعلق بالمؤمن له يعني حرمه، وداخل تحت تعريف كلمه ايه؟ العرض، شكله، ملابسه، هيئته، بيته، اولاده، اي شيء يختص به، فهذا يعني فالطعن فيه طعن في عرضه المحرم. وقد ميز الله تعالى بين اذاه واذى الرسول واذى المؤمنين، فجعل الأول كفرا والثانية كبيرة، فقال في أذى المؤمنين: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية النبي صلى الله عليه وسلم كفر، أذية النبي عليه الصلاة والسلام كفر، وأذية المؤمنين كبيرة. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأبي بن كعب: قرأت البارحة هذه الآية ففزعت منها، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا، والله اني لاضربهم وانهرهم. والله اني لاضربهم وانهرهم، لان عمر كان يعني عمل معه ليه الذره، عطى يعاقب بها من راى تعذيره. فقال له ابي: يا امير المؤمنين لست منهم، انما انت معلم ومقوم. إنما أنت معلم ومقوم كالمربي الأب مثلا أو المدرس يضطر أحيانا لتأديب من يريد مصلحته ومن ينتقد ويتشفى لا من أجل تقويم العوج فيما يربيه. فهكذا أيضا كان عمر معلما ومربيا ومقوما فله أن يسلك سبيل التعليم. فقال أبي يا أمير المؤمنين لست منهم إنما أنت معلم ومقوم. وقد قيل إن سبب نزول هذه الآية أن عمر رأى جارية من الأنصار فضربها وكره ما رأى من زينتها فخرج أهلها فآذوا عمر باللسان فأنزل الله هذه الآية. وقيل نزلت في علي فإن المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه رضي الله تعالى عنه. يقول القاسمي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بقول أو فعل بغير ما اكتسبوا أي بغير جناية يستحقون بها الأذية فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أي ظاهرا بينا. قال الزمخشري أطلق إيذاء الله ورسوله وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات لأن أذى الله ورسوله لا يكون إلا غير حق أبدا وأما أذى المؤمنين والمؤمنات فمنه ومنه. فقال في هذه الآية تحريم أذى المسلم إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على لم. ويدخل في الآية كل ما حرم للإيذاء يدخل في هذه الآية كل سلوك يترك عليه أذية المؤمن مما حرمه الله مثلا كالبيع على بيع غيره البيع مضى ثم يأتي واحد فيبيع على بيع أخيه واضح كمثل المشتري البيع قد استقر بين البائع والمشتري فيأتي مشتري آخر يقول بس أنا أشتري منك بكذا أشتري زيادة بس أو بائع على بائع واحد يشتري من واحد يجي البائع اللي جنبه يقول له أنا بعولك بأقل من هذا السعر مثلا فهذا كله يدخل في النهي عن إيه البيع على بيع أخيه أو الخطبة على خطبتك أو الثوم على ثومك فهذا كله من الأذى الذي تشمله الآية. وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء. وأخذ ابن أبي حاتم من حديث عائشة مرفوعة إن أرض الربا عند أرض الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم ثم قرأ هذه الآية. وأخرج عن قتادة في هذه الآية إياكم وهذا المؤمن فإن الله يحوطه ويغضب له. وقد زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأها ذات يوم فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أبي بن كعب فدخل عليه فقال يا أبا المنذر إني قرأت آية من كتاب الله فوقعت مني كل موقع والذين يؤذون المؤمنين إلى آخره والله إني لأعاقبهم وأضربهم. فقال له إنك لست منهم إنما أنت مهذب إنما أنت معلم. قال الزمخشري وعن الفريد قال لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق فكيف يعني فكيف المؤمن إذا كان الكلب أو الخنزير لا تؤذيه بغير حق فكيف المؤمن تؤذيه بغير حق. وكان ابن عون لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة. كان عنده ابن عون رحمه الله تعالى وابن عون معروف لأنه كان شديد الشفقة على المسلمين حتى قيل إنه ما كان أحد من أرجى لأهل الخبلة من عبد الله بن عون رحمه الله تعالى. فكان ابن عون إلا لإيه لأهل الذمة يهود ونصارى لكن المسلمين ما يؤذر له. لماذا؟ يقول إيه وكان ابن عون لا يكري الحوانيت إلا من أهل الذمة لما فيه من الروعة عند كر الحول فرحمه الله ورضي عنه. يعني لانه كان يعني يعرف صاحب الايجار يعني بتيجي السنه بتفت وبيدفع كل سنه ايجار فاول ما يفتح الحول الناس طبعا المؤمن يبقى عنده نوع من الروعه والخوف هيجي صاحب المحل يطلب بقى الاجره واضح. فهو دعايه للشعور المسلم في هذه اللحظه عند كر الحول وما يصيبه من الروعه والفزع واضح. فهو يعني كان لا يكري الا لاهل الذمه حتى لو حصل نوع من الترويع يحصل في اهل الذمه وليس في المسلمين. طبعا احنا في هذا الزمان يعني مثل هذه الاخلاق المثاليه يعني يا ليتنا نختصر فقط على كف الاذى يا ريت الانسان بس يكف الاذى مش يحسن كما قال الشاعر انا لفي زمن ترك القبيح به من اكثر الناس احسانا وادمانا. يعني احنا في زمان دلوقتي الانسان الفاضل هو الذي لا يؤذي مش اللي يحسن للناس بس يكف شره عن الناس إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، الكف فقط وليس الفعل الحسن. وقال الآخر خلنا في زماننا عن حديث المكاره، من كفى الناس شره فهو في جود حده، ده حاتم الطائي. خلنا في زماننا عن حديث المكارم، من كفى الناس شره فهو في جود حده. ولما بين تعالى سوء حال المؤذين جذرا لهم عن الإيذاء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذين منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من الستر والتميز عن مواقع الإيذاء، بقوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعني تأمل ذلك من العبرة، يعني أولا حرم الله سبحانه وتعالى وتوحد على أذية المؤمن، وإن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، فحرم على المؤذي أن يؤذي. ومع ذلك أمر المؤمنين بشريعة تكف عنهم هذا الأذى على الجهة الأخرى، لأن الكلام هنا يعني كما هو معروف كان بعض المنافقين في المدينة، طبعا ما كانت هناك يعني أماكن الخلاء داخل البيوت، العرب كانت تستنكف من ذلك، فكان الخروج للخلاء يكون في أماكن ضعيفة، فكان بعض المنافقين يتربطون بالنساء إذا أرادت أن تمر في هذه الأماكن لقضاء الحاجة أو لغير ذلك من الحاجات، فيتعرض هؤلاء المنافقون بالمعاكسة لهؤلاء الفتيات، فكان منهم الإناء ومنهن الحرائق، فكانت الحرائق في ذلك الوقت قد تخرج كثيفة الوجه، فكانوا هم يتحججون ويقولون بعد ما يعني يحصل منهم نوع من الأذية أو المغازلة أو المعاكسة لبعض الجوارح الفتيات، فيقولون حسبناها أنا لأنه جاء كان سافرة حسبناها أمة، فأنزل الله هذه الآية آمرا المؤمنات الحرائق بتغطية جميع أبدانهن بما في ذلك الوجه والكفين، واضح؟ فقد يقول قائل يعني هل معنى ذلك أن الشريعة أباحت معاكسة الأمة؟ لا، ما أباحت ذلك، لكن هذا الحكم يعني المنع من ذلك يؤخذ من 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 إيه؟ من نص آخر، خاصة إذا أكملنا سياق الآيات. الآيات بعد ذلك توعدت هؤلاء المنافقين، أولا بدأت بإيه؟ بهذا الوعيد: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا أمر ترويع لهم أو زجر لهم عن الأذى. ثم جاءت الآية باتخاذ هذا الإجراء: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، في حق الحرائق. أما في حق الإناء أو الحرائق أيضا جاءت الآية بعدها إيه؟ لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض، لئن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تهديد لهم بالنفي، فهذا فيه حماية أيضا للإمام. لكن كانت العلامة الفارقة في حد الفاصل بين الحرة والأمة إن الحرة تغطي وجهها، ذلك أدنى يعرفنا أنهن حرائق عفيفات، واضح؟ طبعا في هذا الزمان صار العكس، أصبحت تحرير المرأة والمرأة الحرة اللي تتبرج وتتبهرج وتتزين وتفسخ في الأرض، هذا تحرير المرأة لحرية. أما في عهد السلف فكان حتى المنافقين كانوا يفهموا ان المراه ما دامت مستستره وتذكر كل بدنها فهذه بلا شك يعني اجمل ابعد ما تكون عن الريبه، فذلك ادنى ان عرفنا بالعفه فلا يؤذين، واضح؟ نعم. الان المنافقون والملاحده يحاولون ان يعكسوا المعنى، فيقولون لا يلبسن هذه الملابس لانهم كذا وكذا ويريدن ان يستشرن، فقلبوا هذا المنطق لعنه الله وأبعده. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كما نلاحظ هنا في الآية الأمر متوجه إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته ونساء المؤمنين. وكما نلاحظ في قضايا الحجاب وهذه الأوامر خص بها المؤمنات، خص بها المؤمنات لأن شأن المؤمنات إذا سمعوا أمر الله سبحانه وتعالى أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. بالنسبة لهذا الأمر للمؤمنات، فمن كانت مؤمنة فإنها لا تتردد في امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وهذه الآية آية الإبناء أو آية الحجاب يطلق عليها أيضا آية الحجاب، وهي من أقوى الأدلة على وجوب حجب المرأة جميع بدنها عن الأجانب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، هذه الآية تسمى أيضا آية الحجاب، وإن كان هذا اللقب أو هذا الاسم يعني يستعمل أكثر في التعبير عن الآية التي تكلمنا عنها من قبل في نفس سورة سورة الأحزاب، وهي قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذه أيضا تسمى آية الحجاب، وهي من أوضح أدلة القرآن الكريم على أن حكم الحجاب يشمل أيضا يعني نساء الأمة، الحجاب الكامل الذي يغطي جميع البدن ليس قاصرا على أمهات المؤمنين، وإنما أيضا هذا حكم واجب على كل الحرائض من المؤمنات. وفي الآية قرينة في غاية الوضوح على هذا، وهي قول الله تبارك وتعالى ونساء المؤمنين كل أزواجها، فمن المجمل عليه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وجب علينا الحجاب الكامل لجميع البدن حجابا كاملا. فهنا في هذه الآية يبين الله تبارك وتعالى أن حكم الحجاب يشمل كل هؤلاء الطوائف، أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلابيب جمع جلباب كالجلباب، وهو الرداء فوق الحمار تتغطى به المرأة، وهو معنى قول بعضهم جلبابها ملاءتها تشتمل بها. فهذا هو الظاهر في معنى الجلباب، ثوب واحد يعم أو يغطي كل البدن من القرن إلى القدم، هذا هو الجلباب. فالصورة الكاملة للنساء المرأة المسلمة أنها تخرج في جرع يعني غسل العباية من كلمة على كتف أو ثياب يعني طويلة تلبس على الكتف، ثم حمار فوق الرأس، ثم فوق الاثنين يأتي الجلباب وهو رداء كامل يغطي كل بدن المرأة، ومثل الملاءة التي كانت معروفة يعني للأسف تكسر الجسد الآن، لكن كانت معروفة هنا في مصر الملاءة تتغطى بها المرأة بصورة كاملة أقرب ما تكون لجلباب الإيرانيات الآن في هذا الزمن. وتتفاوت يعني النساء في تفاصيل هذا الجلباب أو هذا الثياب من بلاد إلى أخرى، ففي السودان مثلا لهم ريج معين، في العراق لهم جلباب، في السعودية أو في هذه البلاد أيضا جلباب بصورة أو بأخرى. المهم أنه يستوفي يعني الشروط الشرعية من ستر جميع بدن المرأة. والمقصود كما تكلمنا من قبل ونظر في أحكام الحجاب المقصود الستر، يعني أحيانا يكون الثوب الواحد الذي تستمر به المرأة له مشاكل أكثر من الارتداء الخمار الواسع في النصف الأعلى من البدن، لأنه ربما أحيانا الجلباب باعتبار يكون ثوبا واحدا ينتقص في البدن فيصف المرأة. فإذا كان الجلباب هناك بعض النساء يعني للمرأة يكون قوام او كوام معين بحيث ان الجلباب يصف بعض بدنها، ففي هذه الحاله اذا كان الخمار الواسع طبعا يغطي الوجه والراس ايضا اثر لها، فينبغي ان تلبس ما يسترها ولا تتوقع نقص عند حرفيه الكلام بحيث تصر على ذلك الباب ممكن الجلباب ايه يعني يكون فيه وصف. فالمقصود ستر المرأة بحيث لا يصف، ليس فقط يصف لما هذا لكن ايضا لا يصف، واضح. فلابد من الالتفات لهذا الامر، فكل امرأة مسلمة يعني تتقي الله وهي ادرى بما يحقق وصف الستر الكامل يعني بدنها. يعني هذا هو القول المشهور في معنى الجلباب، جلبابها ملائتها تشتمل بها. وكما نلاحظ ايضا احيانا قد تكون المرأة تخرج مثلا الى الاسواق او اماكن قد يوجد فيها كثير من الجحال، واضح. احيانا لو كان الجلباب اللي هو القطعة الواحدة للأسف في مثل هذه الظروف اذا حصل ان وخاصة الجلباب المفروض يكون طويلا، فاذا حصل ان احد ناس على طرف الجلباب او غير خاص ممكن ان ينكشف فيه رأسها يسقط عن رأسها. فالمسألة فيها نوع من المرونة بحيث ان المقصود هو السفر والاحتياط في مثل هذه الاحوال. فاذا كانت المرأة في حركتها او في ذهابها ومجيئها قد تتعرض ان حد يدوسها على طرف الجلباب فينكشف رأسها، لا، في هذه الحالة تلبس العباءة من الكتف وتطرح الخمار طويل يتوفر في الشروط الشرعية ايضا بجانب طبعا النقاب او الجيفة او هذه الاشياء، بحيث إذا حصل مثل هذا فلا يسقط من على رأسها وتتكسر. فأنا أنبه هذا الأمر لأن بعض الأخوات بيخترعن أحيانا، يعني في بدعة للأخوات أيضا يخترعن أشياء ومفاهيم ما أنزل الله بها منكم بعض، كأن مثلا التعبد باللون الأسود لجلدان، إذا كانش أسود يبقى الأخت لي درجة ثانية، ينظروا عندهم تأثير الأسود ده اللي هو التزام 100%، واضح، للطبقة الأولى النبلاء الطبقة العليا من ال. بعد كده ينتظر لأختها المسلمة إذا كانت تلبس مثلا لون كحلي أو بني اللي هو الداكن جدا ده، تنظر لها ممكن بالزراء أو إن هي مقصرة أو إن دي التزامها يعني لا طبعا هذا الإلزام غير صحيح. كما كنا نرى نحن لا نتعبد بالألوان، هو من الشروط الأساسية في الحجاب ألا يكون زينة في نفسه، يعني لأن الحجاب شرع لستر الزينة فلا يعقل أن يكون هو نفسه زينة، بمعنى ان يكون القماش ملون مثلا اصفر وورد وهذه الاشياء هو نفسه يحتاج الى ان يصفر. فيعقل ان الحجاب مقصود به ستر الزينه لا يبين زينتهن، ثم يكون هو نفسه زينه تحتاج الى حجاب يسترها. لذلك اذا كانت المراه تلبس ثيابا ملونه مثلا زينه فهي لابد ان تغطي فوقها به بالجلباب او ملابس اخرى تستر هذه الزينه. لكن كانت الوان هي ليست الزينه، اللون نفسه مش زينه، واضح. فقط الوان الداكنه الغامقه فمش معناها ان ينظر المراه على انها يعني متاخره في التزامها او انها مقصره او غير ذلك مما نظرات الازدراء التي تحصل احيانا من قله قليله في الزينه قليله من يعني الاحواش. فينبغي الانتباه لهذا الامر ايضا، هذا الامر يعني ايضا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فالجلباب رداء فوق الخمار تتغطى به المرأة، وهو معنى قول بعضهم جلبابها ملاءتها تشتمل بها، ملاءتها تشتمل بها. المرأة المسلمة التقية المؤمنة هي تغار على نفسها وتجتهد كل الاجتهاد في أن تذكر نفسها بأقصى ما تستطيع، لا لأن هذا فرض وألزمت عليه بأمر زوج أو بضغط اجتماعي أو غير ذلك، إنما هي تفعل ذلك استقاء لغضب الله وإرضاء لله سبحانه وتعالى الذي أمرها في هذه الآية وأمثالها بهذا الحجاب الشرعي. وقيل هو الخمار، قال الجنوب أخت عمرو بن كلب صار فيه تمشي النصور إليه وهي لاهية مشي العذارى عليهن الجلاليب. وقال آخر يقف الشيبة حتى اكتسى الراس، حتى اكتسى الراس قلاعا أشهب أكره للباب لمن تجلبب. اللي هو إيه الشيب يعني الشعر الأبيض يعني. وقال الزمخشري الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها، ويبقى منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يستر من فوق الى السلم. ثم قال: ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن يرخي لها عليهن ويغطين بها وجوههن واعطافهن. يعني لما اقف على مفسر واحد، يمكن طلعت في تفسير هذه الايه اكثر من 40 تفسيرا، لم اقف على مفسر واحد فقط اجترا ان يفسرها بغير تغطيه الوجه، ما رايت في قديم ولا في حديث. وان كان بعض المفسرين يتناقض، يعني في هذا الموضع يقول تغطيه الوجه، في موضع اخر ربما في سوره النور يحكي الخلاف في موضوع ما هو المستثنى في قوله الا ما ظهر منه. لكن هذه الايه بالذات يكاد يطلق كلمه المفسرين في القديم والحديث، حتى الشيخ سيد بن طلق، حتى الشيخ الازهر المفسر السابق يعني في كتابه للتفسير ما اكثر ان يشز في تفسير هذه الايه، وانما قال بكل بما نقوله نحن ان هذا يعني معناه توفير جميع بدل مصر، لان الله سبحانه لأن لو تاملنا الايه هنا هي مثل الايه في سوره النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فكلمه بخمرهن تشير الى ان الخمر اصلا موجوده، المراه اصلا لابسه الخمار، ولكن هنا امر بشيء جديد زياده على مجرد الخمار الموجود. ما هو هذا الشيء الجديد؟ كلمه ليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني تضرب الخمار من الراس الى الجي الذي خلفه الصدر. فهذا بلا شك اذا ضربت المراه الخمار الموجود اصلا، لان الاضافه خمرهن يعني الموجود عليه الذي يلبسنها بالفعل، فهي ماموره بامر جديد مش لبس الخمار، لا بضرب الخمار من فوق الراس الى الجي. طبعا اذا كان من الراس الى الجي لابد ان يغطي الايه الوجه. كذلك هنا في هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن. الأمر هنا ليس بارتداء الجلابيب لأن هي أصلا تلتبس الجلباب، واضح؟ لكن هو الأمر بإيه؟ بأمر فوق مجرد ارتداء الجلباب، ألا وهو إيه؟ إدناء الجلباب على وجوههن. لو أن امرأة ترتدي جلبابا وتكشف وجهها فيقال لها من حيث اللغة: أدني جلبابك على وجهك، يعني مد الجلباب حتى يغطي الوجه، واضح؟ فهنا الامر بامر زائد على مجرد ارتداء الجلباب، الامر هنا بالابناء، وهذه مشهوره بانها ايه الحجاب او ايه الابناء. وهذه الايه لشده قوتها يعني حتى الان ما وقفنا تماما في الايه السابقه، ما وقفنا ممن يشنعون ويرغبون، وللاسف بعض من ينتسب الى العلم احيانا تكون عناوين الكتب مستفزه. لا اقول هذا الخبير السموم اللي قال الكتاب تذكير الاصحاب بتحريم النقاب، دعك من هذا لانه خارج يعني ظلمه خيال العلم على الاطلاق، لكن انا اتعجب من كثير من بعض الرؤساء ياتي هذه المساله ويكتب عناوين في غايه الاستفزاز، فيقول لك ايه؟ يقول لك النقاب بين مثلا اهل الاعتدال وبين الغلو، او بين التشدد والتنطع وبين التوخر وكذا وكذا، واضح؟ كثير رايت عندي كتب كثيره يرسم فيها بقى بالحجاب بين التنطع والتشدد وبين المتشددين وبين المتساهلين. المتشددين هم اللي بيقولوا بستر الوجه والكفين، دول الطائفه المتشددين، والمترخصين اللي هم المتبرجات، لكن المعتدل اللي هو ساتره انك يطلق عليها اصطلاح الشرع اللغوي ساتره انك تكشف وجهها. الان الناس نكف هذا الكلام، اصبح السفور اللي هو التمرد الصارخ، لا، السفور لغه وشرعا وفقا وكل حاجه كشف الوجه، ها؟ السفور معناه كشف الوجه، واضح؟ زي ما تقول احنا ساعات على جلباب القميص الذي يلبسه الرجل بنسميه جلباب، لا، الرجل جلبة القميص، كما في الآيات وفي الحديث كان أحب الثياب إليه القميص، والقميص اللي احنا بنسميه قميص الآن في عرفنا لا، ده المفروض يوصف إنه قميص قصير، لكن القميص إذا أطلقت فهو هذا الثوب الذي يلبس، فلا يسأل أن تجد تسميته جلبابا، لا، بالنسبة للجلباب يلبس عن النساء اللي هو من الرأس إلى القدم. فالشاهد يعني أن كثير من الناس تحاول أن تظهر مظهر الإنصاف وأن هم ناس معتدلين، فيجيبوا في زي ما هم متشددين مثل الذين يوجبون النقاب. فلو انتظر هذا الكلام من صحفيين أو من علمانيين أو شيء ممكن يعني لا نعبه به، لكن أن يظلم الناس على علم ويقول المتشددين الذين يوجبون، فإذا نحن استعرضنا فقط أسماء هؤلاء المتشددين يعني نقف على جملة واسعة جدا من علماء ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والقرطبي وأئمة في القديم والحديث كثيرون جدا، يعني مئات الأسماء من العلماء، وفي الحقيقة القلة هي التي تبيح الصفوف، واضح؟ فلما أريد أن نفصل الحديث عن هذه الآية بالذات تكلمنا في تفصيلها مرارا، آية الإثناء شرحناها مرارا بتفصيل كبير فلم أطيل في تفصيلها لكن الكلام فيها، لكن أقول يعني إن تقريبا كل أهل التفسير والله تعالى أعلم الذين اطلعت عليهم ما منهم واحد اقترح أن يشذ في تفسيرها ويزعم أن هذه الآية تفيد إيه يعني يعني حتى كلام الشيخ مصر فيها كان ضعيفا إلى حد بعيد جدا واضح فيمكن مراجعة في بعض البحوث موجودة ممكن مراجعة إيه تفسير آية من نحتاج إلى تفصيل فيها، لكن أهم ما نقوله إن هذه الآية تدل على الحجاب الكامل أو على وجوب الحجاب الكامل لكل بدن المرأة بما في ذلك الوجه والجفان، وأقوى قرينة على ذلك قوله تعالى ونساء لأزواجك لأزواجك كل أزواجك، ومعروف أن أزواج الرسول عليه السلام بالإجماع كنا حجبنا حجابا كاملا لكل البدن، فهنا في هذه الآية اشترط ذلك. وقوله تعالى ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يريد، قد يكون واحد ذلك أدنى أن يعرفنا بالأسماء يعني ذلك أدنى أن يعرف، هل ممكن يكون التفسير ذلك أدنى أن يعرف يعني هذه عائشة وهذه خديجة وهذه حفصة؟ لماذا؟ هل تعرف الأشخاص نفسها ولا يعرفنا بصفة العفة؟ ذلك أدنى أن يعرفنا أنهن عفائف فلا يتعرض لهن المستحق، وإلا فلا يوجد احتمال على الإطلاق أن المقصود ذلك أدنى أن يعرف أن هذه فلانة عائشة من أبي بكر الصديق وهذه حفصة بنت عمر وهذه كذا أو كذا، لا. لماذا؟ لأن الرسول القول هنا كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ذلك أن أي عرفنا يعني أنهن عفائف حرائر فلا يتعرض لهن المستحق، وليس ذلك أن يعرفن يعني بأسمائهن. لماذا؟ لأن قطعا أمهات المؤمنين لا يمكن أن يعرفن بأسمائهن لأن وجوههم وجوههن لا يمكن أن تكون مكشوفة بالإجماع، واضح؟ كما ذكرنا من قبل يعني كان وهذا ما سوف يأتي يعني عما قريب. يقول الزمخشري الجلباب ثوب واسع أوسع من الخمار ودون الرداء تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما هو الرداء الذي يسطر من فوق إلى أسفل، ثم قال ومعنى يدلين عليهن من جلاليبهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأطرافهن. يقال إذا زل عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك أدني ثوبك على وجهك، وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية أي عادتهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درع وخمار لا فصل بين الحرة والأمة، تبرز المرأة في درع وخمار يعني إيه درع وخمار؟ يعني الحجاب اللي حصل فيه تخفيف الهند دول وبعد ما كان الحجاب الكامل لكل البدن اصبح فيه تساوس مرور كشف للوجه والكفين اللي هو تلبس فستان مثلا عرايه ويكون منها خمار، يبقى دي تعتبر ايه؟ هل القرار محجبه؟ لا، دي رخصه من البدن رخصه للقواعد. وبرضه ايه القواعد مش لاقيين حتى الان رد من جماعه السفوريين يرد على هذا الدليل، يعني عندنا هذه الايه عندنا الايه التي قبلها ايه واذا سالتهن متاعا ما نجد لهم ردا ولا جوابا. فمن ضمن هذه الادله ان الايه التي في سوره نور والسلام حتى قرناها ويقول الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فليس علينا جناح في هذه القواعد العربية من فعل العجائب يعني ليس علينا جناح أن يضعن ثيابهن يعني هذه رخصة فقط أن يضعن ثيابهن. طيب ما هي الثياب التي تضعها المرأة القاعدة واحدة عندها 80 سنة مثلا إيه الثياب التي تضعها؟ لا هل يمكن أن يتفوه أحد لأن هذه الثياب شيء يكشف عورة أم العورة تكشف في كل الأحوال؟ تكشف في كل الأحوال؟ فأكيد هنا الأمر هنا في قولي فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن لا يمكن أن يكون عورة، العورة بالنسبة لمثل هذه المرأة كل البدن ما عدا الوجه والكفين، فهذه يرخص لها في أن تكشف الوجه والكفين وهذا بنص القرآن كما قال ابن مسعود فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن قال جلابيبهن، لكن تبقى مرتبية بالدرع والإيه
والخمار زرع يعني غير الفستان بالقصد زرع الفستان الشيء يكون من الكتف الى الحفه او نحو ذلك العباء مثلا فليس عنده نحو ان رعن ثيابهن غير متبرجات بهن وان يستعففن خير لهن قال الحق في كثيرين الدقيقة محمد المسلمين لما كانت تجلس لسلام بها تعلمهم وهي امرأة فاعلة في السن فكانت تتنفق تلزم الحجاب الكامل فكانوا يقولون لها رحمك الله أليس يقول الله سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يهن نكاحا فليس علينا جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة فترد عليه تقول لتلاميذها يعني اكملوا الآية ماذا نعم بعدها ايه يقولون غير استعففنا خير لهن فكانت تقول فذلك ابقاء الجلباب وان يستعففن باستلقاء الجلابيب خير لهن فاذا كان هذا في القواعد فكيف بيد القواعد يقول وذلك ان النساء كن في اول الاسلام على هديراهن في الجاهليه متبذلات تبرز المراه في جذع وخمار لا فصل بين الحره والامل لا تتميز الحرة عن الأمل وكان الفتيان واهل السفاره واهل السفاره السفر تطلق على مين قطع الطريق اللف قطع الطريق يعني من الساعه المدرسه يقول السنين سفر السفر هو قطع الطريق او السفر في اللغه هنا كما هنا من اعيا اهله ومؤدبه خبثا ومكرا من اعيا اي اليوم دوخ اهله من اعيا اهله ومؤدبه اللي هو دوخ خبثانه بقى او من يربيه ويؤدبه من خبثه ومكره من اعيا اهله ومؤدبه خبثا ومكره هذا هو ايه صافر وهؤلاء هم اهل السفاره نعم فيقول وكان الفتيان كذلك يعني واهل السفاره يتعرضون للاناء اذا خرجن بالليل الى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان وربما تعرضوا للحره لعله الامل يقولون حسبناها امل فكيف هذا الإنسان هذا الظروف من المنافقين وهؤلاء الذين في قلوبهم مرض وجاءوا بعدة إيراءات أول شيء طيب أنتم تحجبوا أنكم تحسبوها أنا فخلاص أوجب على المرأة على النساء الحرائر أن تذكر جميع بدنها ليعلن أنها حرة ذلك أن أي عرفنا يعرفنا بصفة الإيه العزة يعرفنا أنهن عفائف فلا يطمع فيهن أهل الغيب وأهل الفسوق وأهل الفساد لأن أكبر عنوان على عفة المرأة لكي المرأة تذكر كل بدنها واضح فلا شك أن هذه لا مطمع في أنها تستجيب لأي فاسق واضح فجعل الله سبحانه وتعالى الحجاب الكامل عنوانا ل يعني أن هذه المرأة عفيفة وحرة ويعني مطمئنة هل معنى ذلك أن الشرع يقر تعرض الفتاك للإناء؟ لا لكنه تعامل مع هذه القضية بطريقة أخرى وهي الإجراءات التي سوف نشير إليها في الآية التي تليها فأمرنا أن يخالفن بزيهن عن زي الإناء يعني الإناء الذي اتخذنا للخدمة تمنع الأمل الإناء في المجتمع الإسلامي تمنع الأمل من إيه؟ من توفية الوجه واضح لأن تنتبه للحرائق ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه ولا صح عن عمر عن أمير المؤمنين عمر كان يرى حماة متخلعة يعني إيه لسه الوجه يعني كان يعنوها بالجرة ويقول لها
أتستبين بالحرائر يا ركعة؟ يعني يا حقا أتستبين بالحرائر يا ركعة؟ فكان يعنونها بالذرة ومحن ينكر عليها ذلك. لكن إذا كانت الآن نفسها جميلة بحيث يفتى منها الفتنة فهذه أيضا يعني تستدل. فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأرضية والملاحف وسفل الرؤوس والوجوه ليحتكمن ويهبن فلا يطمع فيهن صانع. وذلك قوله تعالى ذلك أذن أن يعرفن فلا يؤذين، يعني أولى وأجدر بأن يعرفن أنهن حرائر. والحرائر طبعا الحرة مرتبطة بالتعلم بالتعلم والتطور. ولذلك في حديث البيعة لما هند يعني امرأة أبي سفيان لما كانت البيعة ولا يزين تعجبت وقالت أوتتني الحرة، يعني أنا تنظر من الحرة وأنا فيها. للأسف الشديد الآن انقلب الحال، أصبح استعمال مقترح حرية المرأة. وفي الحقيقة هو كلمة حرية كما نبهنا من قبل، يعني هي ترجمتها باللغة الإنجليزية هم واخدينها من الجماعة الأجانب يعني. فلذلك بيستعملوا مقترح بعد 50 مصدر، يعني هو التحرير معروف المقترح اللي بتستعمل في التحرير مثلا ليبريتال أو فري، لكن هي الكلمة اللي بيعبروا المقترح بتاعها في الغرب يعني في مرة يقول إيمانسيبيشن العتق الرقيق. إذا الفكرة هو ذات المصطلح الحقيقي، يعني كلمة إذا الفكرة لما تطلق عندهم بتساوي ما نسميه نحن تلبيسا وتدميرا تحرير المرأة، لكن هو مقصود عبث المرأة، يعني إشارة إلى أن أحكام الإسلام عبارة عن عبودية وذل وإهانة للمرأة. فتحرير المرأة عندهم هو عبث المرأة من إيه؟ من حدود الشرع. وهذا كان نقص عظيم عندهم، يعني شيء واضح. فهم خففوا الكلمة إذا يقولوا عبث المرأة، فهي المرأة مين استعملها؟ ده بالعكس احنا نقول حرة، إذا كانت حرة بتكون عفيفة. فهو حولوا الأمر بعكس المفاهيم الإسلامية الصافية، وجعلوا المرأة التي تلتزم بدينها هذه المستعبدة، والتي تتمرد وتتبرد وتتهتك وتتحرر من الشرع تبقى امرأة حرة. فأصبحت الحرية يعني إيه معكوسة بالمعنى، بعد ما كان الحجاب فيما قبل عنوان الحرية أصبح التمرد الآن هو عنوان الحرية. وبعد ما كان الحجاب من قبل عنوان العفة أصبح الآن المنافقون والمرجفون والذين في قلوبهم المرض أيضا يقعون بجرح وآخر أن هؤلاء ليسوا كذا وكذا، ويعني يستغل النقاب للتستر وراح كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام الذي نسمعه من المنافقين والمرجفين والذين في قلوبهم المرض والذين يستحقون أن يعاملوا بما نص الله عليه في الآية التالية، قال إن لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم المرض فلنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا فينسونا من البلاد. واضح. فقوله تبارك وتعالى ذلك اذن ان يعرفن، يعني التزام الحجاب وابناء الحجاب بحيث يغطي الوجوه ويعلمن ذلك ادنى اقرب ان يعرفن، يعرفن انهن حرائر. فالمعرفه انا معرفه بالصفه وليس معرفه بالاشخاص. فلا يؤذينا، يعني لا يتعرض لهن أحد ولا يلقين ما يفرع. فإن قلت ما معنى من في قوله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن، تل هو طبعيد، يعني المرأة عندها أكثر من جلاب فتأخذ شيء من جلابها، واحد من جلابها أو جلبتين اللي عندها وتدخل إليه، فهذا معنى إذا قلنا لها من الطبعيد. تفسير آخر من جلابيبهن، من جلابيبهن يعني إيه؟ انها تبني جزء من الجلاب ليغطي الوجه تماما كما تفعل الايرانيات. الايرانيات يعني يضطرن البدن بالعباءه او بالجلاب ثم تعطفه وتظهر عينها لترى بها يعني افضل. ومن الآثار في الآية ما رواه الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يوطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب. هذا هو تفسير ابن عباس لهذه الآية. ويبدين عينا واحدة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يرنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها. خرج النساء والأنصار كأنها على رؤوسهن الغربان من السفينة. يعني إيه؟ تشبيه بالغربان، إن على رؤوسهن الغربان إيه؟ قالت من السفينة يعني من الوقار، كانت تخرج في وقار، لأن واحد لو فيه طائر واقف على رأسه حمامة أو غراء واقف ومش عايز يطير فبيمشي إيه؟ بذلو بدون اضطراب. هذا أول ما نفهمه كلمة إيه؟ كأن على رؤوسهن الغربان يعني من السفينة، من شبه السفينة. ها؟ وعليهن أكسية سود يلبسنها، ممكن يكون ده بقى وجه التشبيه، إن كان الغربان هذا الغراب لونه أسود، الغراب في جر، الغراب نافر، ولكن لما تحب تعلق الشيء على شيء مستحيل تقول أنا هعمل الموضوع الفلاني إذا شاف الغراب أو إذا ابيض القاع، تعلقه على شيء مستحيل عادة. ها؟ لما يسيب الغراب يعني التعبير اللي الناس بتستعمل الغراب متابعه، لما يسيب الغراب مثل أزور فلانا أو أفعل كذا. ويقصد أنه لا يفعل هذا أبدا، لماذا؟ لأنه غراب على كل اسمه. فهو صحيح وصفنا بأنهن يلبسن أكسية سود، ولكن ما يمكن اللون الأسود أبعد ما يكون عن الزينة، واضح؟ ولكن مع ذلك هذا الدليل دليل فعلي وليس فعل المعصوم عليه السلام، لكن فعل النساء. فلما يعني كما نقول يعني لا شك أن اللون الأسود أبعد الألوان عن أي مظهر من وراء الزينة، لكن هل يعني ذلك التعبد بهذا اللون بحيث اذا ارتدت المرأة الزين يستوي في كل صورة ترأي لك اللونه كحلي ولا بني ولا جمال، هل هذا معناه انها مفرطة؟ لا، لا ينظر اليها على هذا الاساس. في نفس الوقت التألق الذي يحصل من الذي يزعمن انهن محجبات الان من الملابس المتناسقة والالوان كذا وكذا وهذه الاشياء، طبعا هذا صورة من صور التبرج، يعني المرأة التي تكشف الوجه هذه يعني مخالفة للمشروع الحجاب الشرعي، لأن من شروطه أن يستوفي جميع البدن. المرأة التي تلبس ثيابا فصالة لكن ملونة مثلا وفيها جيب، هذه أيضا في الشيء. المرأة التي تشد العنق أو الشيء من الشعر رأس أو هذه الصور الكثيرة الموجودة عند التحايل على الحجاب الشرعي، كل هذه يعني بصورة أخرى هي من صور التبرج، وإن كانت تتفاوت في درجاتها وفي يعني طبقاتها. فبعض النساء تصورنا ان المرأة تكون لطيفة يعني مع الناس وتهتم بالبراءة تجذب يعني او تريح اعين الناظرين اليه، فعملية الكلام تقول ليه علشان الناس المنظر كويس، في اي مجتمع تكون مجتمع نسائي، لكن في الشارع تخرج وتلبس ثياب مريحة ويقول الثياب الغامقة اللي بيلبسها المتشددات دي بتنفر، طيب ما هو ده المقصود؟ يعني المقصود من الألوان الغامقة وعدم الزينة والفضفضة المقصود لا يكونوا أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء المؤمنين، هنا تكون خيمة، يا ريت تكون خيمة، ما هو ده المقصود؟ المقصود أن تكون خيمة خيمه الله، واضح؟ يعني المرأة حينما تلبس ما تلبس بغرض أن تلفت الأنظار إليها ولا أن تعجب الآخرين ولا أن تريح نفسيات الرجال إذا مرت بهم، وإلا المقصود أن تضرب الرجال منها وينفروا عنها، لا أن ينجذبوا إليه وتستريح نفوسهم ويعني بالألوان والتناسق وهذه الأشياء الإنسان يعني يحفل بها المجتمع. نعم. وأخرج أي ابن أبي حاتم عن يونس ابن يزيد أنه سأل الزهري هل على الوليدة الخمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الخمار إن كانت متزوجة وتنهى عن الجلباب، لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. أنا أقول يعني إيه الآن وجدته، بمعنى كنت أسمع الكلام الغريب لبعض من يتكلمون عن الحجاب، فكان حصل منهم أحد يعني هؤلاء الناس مرة يحكي خلاف في المسألة، فبيقول بعضهم قال إذا كانت متزوجة في إيه؟ قال إيه إذا كانت متزوجة كانت تترقب، وكانت غير متزوجة تكفي الزواج وتكفي تحجب، يستعملوا هذا التعبير الخادع، يقول لك محجبة ولا منقبة؟ يعني إحنا حتى لو حضرنا الذين نختلف معهم في المسألة، لكن نقول سموا الأشياء بسميات، واضح؟ من وجهة نظرنا نحن دي مسميات محجبة، دي اسمها إيه؟ سافرة، لغة أنا وطرف.
أما المحجبة فلا تبدو جميع البدن. هذا يبدو أن الآن في المستفيق من الزهوري غير الزهورية ربما يكون أخذها من جثة هذه العبارة، لكن لم يفهم الكلمة كلمة الزهوري. لما تقول هذا على الوليدة الخمار يعني إيه على الوليدة الخمار؟ الوليدة يعني إيه الوليدة؟ كلمة واحدة الجارية مش قلت قايلينها في يوم الخميس اللي فات فين نلاقي ايمان بايه؟ حديث الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم يختصم هو ورجل كان عفيفا على عند هذا الرجل اميرا عنده، ثم حصل كذا وكذا وحصل اتفاق بينهم انه اعطاه وليده و100 شاة بدل ما يقابل حد على يعني على ابنه، فالتباغي 100 شاة ووليده ووليده يعني جاري. فهنا بيسأل عن الأمة، الخطوة هنا سؤال عن الأمة، هل على الوليدة الحمار متزوجة أو غير متزوجة؟ قال عليها الحمار إن كانت متزوجة، وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات. فهنا يكفي كلام في حق الأمة وليس في حق الحرة. استنبط أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائلهم أمر حسن، وإنما يفعله السلف لأن فيه تمييزا لهم حتى يعرفوا فيعمل بأقوالهم. يعني أخذ من قوله تعالى ذلك أن أن يعرفنا فلا يؤذي، أن يعرف يعني يستخدم باتفاق العزة. فبعض الفقهاء كما ترون هنا الفقهاء الشافعية استنبط أن ما يفعله بعض العلماء أو السادات من الأشراف أو الأغنياء من أن يتميز بلباس خاص به في المجتمع ليس بنية الشهرة، وإنما بنية أن يعرفه الناس، لأن العلماء إذا تميزوا بزي خاص ومسوا في وسط الناس يعرفون هذا الزي زي العلماء، إذا ما يحتاج إلى سؤال يسأله. كذلك الغني إذا أظهر نعمة الله عليه بالملابس الحسنة هذا يشكر أو يجعل الفقراء يعرفون أن هذا متأثر فيحصلونه مثلا لفضح حدثهم أو سؤاله ونحو ذلك. فهذا يعني فائدة عارضة ذكرها القصري. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يعني قل لهم يدنين، فيحتمل أن يكون هذا مقولا القول. يعني إذا أعرب يقول إيه يدنين لما تكون مقول القول يا للهول نقول القول اللي احنا نقولها كثير او ايه في المفعول ده لفعل قال قلت له مرحبا لك، فمرحبا دي مفعول القول، ساعات بنقول مفعول القول بنقول مفعول ده فيبقى مفعول ده. فهنا اذا كانت الجمله قلنا انها مفعول القول اذا دولت محل نصب مفعول ده ليه قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين، يعني كلهم ايه يدنين، يعني كانه الكلمه سيقولها هي ايه يدنيها. ففي هذه الحالة هو خبر بمعنى الأمر أو أنه جواب الأمر يدني كلهم يدني، زي ما تقول إيه كل تتمن غاكر تنجح، واضح هذا جواب الأمر. فيكون عربك في هذه الحالة يعني الذي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيب، إذا قلت لهن سوف يطيعنك ويدنين عليهن من جلابيبهن، تماما كما كنا في تفسير قوله تعالى كل المؤمنين وكل المؤمنات كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. في التفسير نقول إيه كل المؤمنين يغضوا اقتصر على إيه الجواب إشارة وإيماء، لأن المؤمنين من شأنهم أنهم يلتزمون الأمر إذا أمروا به ويطيعون الله ورسوله. كل المؤمنين بحيث يهضون لكن هذه يهضوا، طيب كيف ان الايمان كان محذوف مجزوم بايه بحذف النون، فاذا كان مجزوم بحذف النون معناه انه جواب الامر كلهم غضوا يهضوا. قوله تعالى يدنين علينا من جلابيبهن قول اخر انها يعني جواب الامر على حد قوله تعالى كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة، يقيموا الصلاة قل لهم أقيموا يقيموا،
قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما اي غفورا بما سلف منهن من التفريط، يعني قبل نزول هذه الايه، رحيما بعباده حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. ثم يقول الله تبارك وتعالى لئن لم ينتهي المنافقون، هذه الايه فيها التحذير للمنافقين الذين كانوا يتعرضون للإيمان، انهم ان تنازلوا في هذا السلوك فهذا تهديد بالنفس والتغريب والطرد من المجتمع المسلم. لئن لم ينتهي المنافقون اي عن نفاقهم والذين في قلوبهم مرض، مرض اي ضعف ايمان، عن مراودة النساء بالفجور، في قلوبهم مرض شهوة، والمردفون في المدينة اي الذين يردفون باخبار السوء فيكثرونها وينشرونها كمجيء عدو وانهزام سرية، وهكذا مما يكثرون به قلوب المؤمنين. واصله من الرجفة وهي الزلزلة، يسمى به الخبر المفترى لكونه خبرا متزلزلا غير ثابت، او لاضطراب قلوب المؤمنين به، ينشرون الاشاعات والاراضيب حتى يضعفوا قلوب المؤمنين ويكثروها ويزلزلوها. قل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، يعني لنسلطنك عليهم بما يضطرهم الى الجلاء، ان يسلط الله رسوله عليهم حتى يطردهم ويعني يجليهم وينفيهم ويغربهم عن المدينة، ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، يعني اذا صدر هذا الحكم عليهم بالنفس والابعاد والطرد من المجتمع الاسلامي تنصيرا له من اراجفهم وفسادهم، حينئذ لنورينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، لا يجاورونك في المدينه من قوه باسك عليهم الا قليلا اي الا زمنا قليلا. ما المقصود بهذا الزمن القليل؟ المقصود بهذا الزمن القليل زمن الاستعداد للرحيل، ان ياتيهم امر سوف تغادرون البلاد مثلا في خلال مثلا 24 ساعة كما يقال، فإذا صار للبعثات الدبلوماسية مستهدف التجسس أو كذا أو كانوا كده مسائل احتياج، يقول لك إيه صدر لهم أمر أن يغادروا البلاد في أقل من 24 ساعة. واضح؟ هذا يعني من يعني هذا هو معنى ثم لا يجاورونك فيها بعد هذا الأمر وهذا التصوير إلا قليلا أي ريثما يستعدون للرحلة. فيؤخذ يعني من هذا ان من فرد او لفي او غرب لابد ان يمهى الفتره، يحب ياخذ اولاده وماله وعياله ويقضي حوائجه ثم يغادر بعد ذلك، ولا يكون الامر فجاه يعني كموت فجاه كما يحدث في بعض البلاد الاسلاميه للاسف. يؤخذ الشخص مثلا يكون مع اي مخالفه من المكان الذي يقبل عليه فيه الى المطار فورا دون ان يعطى فرصه لان يقضي حوائجه ويرتب اموره ويرتب متاعه ونحو ذلك. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما كفوا اي مبغضين لله وللخلق لا يستريحون بالخروج، يعني هم اذا حتى اخرجوا وعزلوا وتحولوا الى مكان اخر لن تنى لهم رحمه الله بل ستبقى لعنه الله عليهم حيثما حلوا، سواء كانوا معك في المدينة أو خرجوا إلى الشام أو حيثما وجدوا ألقى الله يعني في قلوب الناس بغضهم وكراهيتهم، فهم مبغضون لله والخلق لا يستريحون بالخروج لنسوخ اللعنة بهم أينما وجدوا ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا أي أثروا وبول في قتلهم لذلتهم وفلتهم. طبعا يحتمل هنا الأول أينما يعني الملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، في احتمالين في قوله أخذوا وقتلوا تقتيلا، في احتمالين في معناها، ترى ما هم هذان الاحتمالات؟ أينما تكونوا يدرككم الموت، أسلوب شرط، أسلوب شرط، أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تدل على المكان، في أي مكان، ها؟ طيب، يبقى ده احتمال. لو قلنا بقى انها شرط يبقى فعل الشرط ايه؟ اينما تخفوا. طيب الجواب تخفوا وقتلوا تقصيرا. واضح. اذا قلنا انها على الشرط يبقى اينما تخفوا في اي مكان يوجدون فانهم ايه؟ يبخلون ويقتلون تقصيرا. طيب في احتمال اخر لا القول الثاني ان رفضوا تكون على سبيل الدعاء الدعاء عليهم يبقى الجمله كانها سقطت عند ايه تتم عند قوله تعالى ملعونين اينما تخفوا اينما تخفوا هم ملعونون او يكونون ملعونين انتهى الكلام تم الكلام ثم الجمله هنا اخفوا وقتلوا تفسيرا جمله ايه دعائيه دعاء عليهم يدعو الله عليهم ان يؤخذوا وان يقتلوا تفسيرا فلا علاقه لها بايه بما قبلها واضح الا على سبيل الدعاء. ثم اشار الله تبارك وتعالى الى ان ذلك ليس ببدعة فقال سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل اي في المؤثرين والمؤذين الذين مروا اذا تمردوا على نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا أن يخلط عليهم أهل الإيمان فيقهروا لهم سنة الله في الذين خلوا من قبل. هكذا شرع الله في كل المنافقين والمشركين من أمثالهم بالقرض والإبعاد فيقهرهم أهل الإيمان بعد أن يخلطهم الله عليهم. ولن تجد لسنة الله تبديلا أي لأنه لا يبدلها أو لا يقدر أحد أن يبدلها. قال الشهاب إما أن يراد بالمنافقين والمراد والمرجفين قوم مخصوصون يعني لو كان الكلام منقطع على قوم مخصوصين ففي هذه الحالة يكون العطف هل هو عطف ذوات أو عطف لتغاير الصفات لذات واحدة وذات واحدة ولكن الصفات العطف هنا بسبب تغاير الصفات. فإما أن يراد بالمنافقين والمراد والمرجفين قوم مخصوصون ويكون العطف لتغاير الصفات مع اتحاد الذات على حد قول الشاعر مالك القرني وابن الهمامي وليس الكذيبة في اللون تحت هل دون فرد الخاص هو واحد بس صفاته متعددة إلى الملك القرني وابن الهمامي وليس الكذيبة في اللون تحت مرتق واحد لكن التعاطف لتغير كذيب أو يراد بهم أقوام مختلفون في الزوات والصفات يعني في طريقة منافقين طريقة أخرى في قلوبهم مرض طريقة ثالثة اللي هي المرجفون في المدينة. فعلى الأول يعني هو تغير العصر تغير وقتها فعلى الأول تكون الأوصاف الثلاثة للمنافقين وهو الموافق لما عرف من وصفهم بالذين في قلوبهم مرض كما مر في الفقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. والأراضيف بالمدينة أكثرها منهم لكنه لا يوافق ما زين به من الوعيد بالإجماع والقبض فإنه لم يقع للمنافقين. يعني الاحتمال الأول أن هؤلاء كلهم طائفة واحدة وأن يعني ذات واحدة ولكن صفات متعددة متغيرة فلئن لم ينتهي المنافقين كأن في غير تفسير القرآن أقول المقصود لئن لم ينتهي المنافقون الذين في قلوبهم مرض المرجفون في المدينة. فالعقل تغير الصفات فهم كلهم طائفة واحدة هي طريقة المنافقين على أساس أن في المائدة وصف المنافقون بأنهم في قلوبهم مرض. كذلك الإرجاء كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خير لكم يا ربكم الفتنة وفيكم تمنعون لكم. هذه الأراضيف لتخصص المنافقين لكن يعكر عليها على هذا الاحتمال شيء واحد وهو هذا التهديد لنغرينك بهم ثم لا يزاورونك فيها إلا خير. التهديد بالوعيد بالجلاء فرض والجلاء ما حصل للمنافقين وإنما حصل لليهود كما هو معلوم واضح. فهذا هو الذي يعكر على هذا الرأي يقول وعلى الثاني وهو أن هناك ثلاث طوائف متغيرة الزواج هم المنافقون لأن من ثاني المنافقون طائفة المنافقين ثم طائفة أخرى والذين في قلوبهم مرض وهم قوم ضعاف الدين كأهل الفجور أهل الفجور. الطائفة الثالثة المرجفون اليهود الذين كانوا مجاورين لهم في المدينة، وقد وقع القتال والإذلاء لمن لم ينتهي منهم وهم اليهود لعنهم الله. واضح. يقول أيضا القاضي رحمه الله تعالى: ذكروا أن معنى قوله تعالى أخروا وقتلوا تقتيلا أنهم إذا أخرجوا لا ينفكون عن المذلة ولا يجدون ملجأ، بل أينما يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون. وعليه فالجملة خبرية، الجملة هنا خبرية، أينما نقفوا أخروا وقتلوا تقتيلا، هذا خبر. وانظر هل من مانع أن تكون الجملة دعائية كقوله عليهم دائرة السوء وقوله ويل لكل همزة، كأنه قيل أخذهم الله أي أهلكهم وقتلهم أبلغ قتل وأشده، ولم أرى أحدا تعرض له. وقد أفاد ابن عطية أن كل ما كان برد الدعاء من الله تعالى فإنما هو بمعنى إيجاد الشيء، لأن الله يعذر على مخلوقاته وهي في خطبه لاستحالة حقيقة الدعاء وهو الطلب من الغيب. يقول في الإجئين في الآية تحريم الأذى بالإرجاف، وأخرج ابن أبي حاشم عن السدي في قوله والذين في قلوبهم مرض قالهم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابرون المرأة مكابرة، يعني غصبا، فنزلت فيهم هذه الآية إلى قوله تبارك وتعالى أخذوا وقتلوا تقتيلا، يعني إن لم يكفوا عن هذا تهديدا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال هذا حكم في القرآن ليس يعمل به، لو أن رجلا أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففزوا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجل أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم. انتهى. يقول القطري وهذا وقوف مع وجه تحتمله الآية كما قدمنا، على أن للحاكم أن يفعل ذلك إذا رأى في ذلك مصلحة ودرء مفسدة، على قاعدة رعاية المصالح التي هي أم الباب، كما فصل ذلك النجم الصوفي في رسالته وأيدناه بما علقناه عليها. كان هذا من المصالح، والحاكم أن يستغل بذلك في قتل أو إعدام الذين يعني يتعرضون للنساء بمثل هذه الطريقة. كتب الناصر في الانتصار على قول الكفار في قوله إلا قليلا، أي إلا زمانا قليلا ريثما يرتحلون ويلتقطون أو يتلقطون أنفسهم وعيالاتهم، قال فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل، يعني لو واحد صدر صاحب البيت مثلا استصدر قراره بإخلاء المشتقة أو المسكن، ففي هذه الحالة يجي في الحال لا يمهل، يمهل ريثما يستعد لذلك الانتقاص. يقول فيها إشارة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتحقق له منزل آخر على حسب الاجتهاد، على حسب الاجتهاد. يعني أن هذا الأمر برضه يعني إيه، رغم أنه حق حق صاحب البيت وطلب قرار الإحلاء يحصل إحلاء، لكن هذه رحمة الإسلام ومراعاته دي لواقع الناس. ولا شك أن هذه القضية بالذات هنا عندنا في مصر الآن مشكلة في غاية التعقيد، مشكلة المساكن والإيجار وهذه الأشياء، لأننا لو طبقنا الحكم الشرعي الذي يؤخذ من الكتب يعني الذي أريد الذي صدر عن الاجتهاد لا حكمنا الوصلان يعني حوالي كان 91% من عقود الإيجار، لأن لا يعرف في الشريعة عقد الإيجار للأبد كما يحصل الآن، إنما عقد الإيجار يكون محدد المدة، لابد أن تكون فيه مدة معينة. واضح. الآن يكتب في العقود مشاهرة يعني كل شهر، لكن في الحقيقة هذا بيبقى ممكن فيه كأنه مالك له، حتى يضطر أحيانا بعض الملاك أن يتأمر على السكان في بعض المحاولات، حاول بعض الملاك أن يمسك البيت بالديناميت، لما كان عنده أمل أن يسترجع حقه إلا أنه إيه يعني يرتكب هذه الجريمة. الشاهد هي مشكلة مع الصدق في الحديث موضوع عقود الإيجار أمر جراج التعقيد في الطرفين، لأن فعلا لأن كمان في حرب البيوت ممكن يكون عندهم رحم هو بالحق أو كل ما تحققه إزاي، يعني تخيل ان كل الناس اللي عامله ايجار في الشارع لاولادها وذريتها علشان دول في الازمه الحاليه يجدوا مسكن برضه شيء ليس بالسهل. فهي المساله تحتاج لاجتهاد. واعتقد هم يعني ادركوا اخيرا في السنوات الاخيره يعني خطوره المشكله والظلم الواقع على اصحاب الاملاك. وفي نفس الوقت الحرج ما يحصل لو حصل يعني ايه تنفيذ للقائد والسريع لعمليه الاخراج والاجلاء هذه. فاعتقد ان تؤخذ خطوات تدريجيه لمحاوله اعاده شيء قليل من الحقوق لاصحاب الملاك الديون، لانهم بلا فكر يعني مظلومون. وهذا الحقيقه مشكله نرجو ان هذه فرصه اخرى نتكلم فيها بالتفصيل. لكن هذا هو سبب الانسان قريب من عقود الايجار في مصر تحتاج لاجتهاد، يعني من بعض العلماء يصدروا لنا فيها فتوى بحيث الناس تخرج من الحرج. لانها مشكله في غايه التعقيد وكله من شؤم عبد الناصر وقوانينه الاشتراكيه وتدخله بين صاحب البيت والساكن. شؤم الفتره الاشتراكيه المصريه يعني الناس تعاصرها والى الان. والا انا اذكر الواحد وهو طفل صغير كان يحفظ كلمه بتكتب اللغه الفرنسيه. طول ما احنا بنشوف الشوارع بنشوفها واحنا صغار اصلا. قالوا ايه؟ قالوا ايه يعني ايه؟ الاداره. حد بيشوفها دلوقتي؟ وكان الناس يحكوا يقول لك كنا يبخروا السقا في نجيلها ساكن ويتحايلوا على الشخص اللي يجي يدخل يخفضوا له وكذا وكذا علشان يعني يرضى يجي يدخل ويبقى يعني يعملوا مقاولين لما يجي ساكن والدرس ربنا يعقلهم ويفرحوا به. فسبحان الله غير الاحوال. يقول كتب الناصر في الانقطاع على قول الكتاب في قوله الا قليلا اي زمنا قليلا ريثما يرتحلون ويتلخصون انفسهم وعيالاتهم ما مثالهم. فيها اشاره الى ان من توجه عليه احلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل ريثما ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهه من الزمان حتى يتحصل له منزل اخر على حسب رزقه. طبعا هو حد يفهم موضوع البخور ده موضوع صح. البخور كتطيب للبيت مفيش مشكله، زي يعني بدل ما يضع عطور يبخر مفيش مانع، لكن بخور من اجل تحقيق مصالح ودفع شر ده كلام ناس بجانين والسحره والكهنه وولاء الناس. فمالناش احنا في الكلام ده. عشان حد يفهم يعني موضوع ان البخور اللي ممكن يستعمل للتطيب وده شيء طيب. تبخر المساجد، تبخر المنازل، البيوت، لكن يوخر بنيه ان هذا مش عارف للجن الجن او كذا وكذا، لا ده كلام بتاع الناس المتعودين. ثم يقول الله تبارك وتعالى يسالك الناس عن الساعه قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعه تكون قريبا. يسالك الناس عن الساعه اي عن وقت قيامها متى الساعه. وكان المشركون في مكه يسالونه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها استعجالا على سبيل الهزء على سبيل الهزء والسخريه. وكذلك اليهود في المدينه او غيرهم لان هذه الصوره مدنيه. وقد ارشده تعالى ان يرد علمها اليه لاستئثاره تعالى بها فلم يسرع عليه نبيا ولا ملكا وان يبين لهم انها قريبه الوقوع تهديدا للمستعجلين واسكاتا للممتحنين. يسالك الناس عن الساعه كما قال هنا يعني يقال انهم مشركوا مكه والاقرب ان الناس هنا ممكن تكون المدينه اهل المدينه يعني يهود المدينه مثلا استعجالا لها او سخريه بالنبي عليه الصلاه والسلام. لان الناس يعني هذه الصوره مدنيه هذه الصوره مدنيه. قل انما علمها عند الله يعني لا يرجى ان يعلم احد ابدا متى الساعه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة فهذا تبين لهم أنها قريبة الوقوع تهديدا لهؤلاء المستعجلين وإسكاتا للممتحنين. وكما قلنا موضوع قرب الساعة هي مسألة نسبية يعني الساعة بالنسبة لعمر الدنيا كلها فعلا الساعة بغاية القرب. وقبل أن نستطرد في هذا يعني ننبه إلى أن أي شيء سوف يأتي فهو قريب. وهذه من العبر الإنسان إذا تأمل في حال نفسه وما حوله يدرك هذه الحقيقة. كل ما هو آت فهو قريب، البعيد ما ليس بآت. يعني مثلا الطالب اللي ما بدأ السنة الدراسية ومتابع للامتحانات، امتحانات لسه ثمان شهور ولا سبع شهور لسه بدأ. بص تلاقي الأيام تجري ورا بعضها، فإذا إيه رجع الوقت أمام الإيه الاختبار. الإنسان الذي يستبعد الموت، فما دام الموت آتٍ فهو قريب، تمر السنوات كاللحظات في غاية السرعة وتواجه الإيه الموعد المحتم، فكل ما وقعت فهو قريب. فبما أن الساعة آتية فهي قريبة، يوم القيامة قريب، يعني نفس هذا المرقع من الأرض الذي نحن جلسون عليه الآن، واضح؟ أو هذه المدينة التاريخية التي نعيش فيها الإدريا من أقدم مدن العالم، يعني نفس المكان عاش عليه أجيال نحن لا نحس لهم أي اسم ولا خبر ولا نعرف عنه كيف. ربما يعني ناس مؤلفة من البشر وجدوا وما نحس به. نحن أيضا سيأتي علينا يوم كلنا نكون تحت التراب ويوجد غيرنا من البشر بعد ذلك، والله تعالى أعلم. فالشاهد يعني كل ما هو آت فهو قريب، هذه القاعدة، كل شيء يأتي فهو قريب. الشيء الوحيد البعيد هو الشيء الذي ليس بآت. ثم إن فهذا يعني وجه في تسمية الساعة بأنها قريبة، كل ما هو آت قريب. أيضا بالنسبة لعمر الدنيا وموعد الساعة، يعني السنوات بل القرون هي لحظات في عمر الدعوات، السنوات لحظات في عمر الدعوات وليست يعني سنوات على الحقيقة. فإذا تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت تكذبني. طبعا الحديث نزل سنين، كهاتين يعني لا نبي بعده، يعني هذا هو رسول الله وهذه الساعة، ويوجد بينهما نبي، واضح؟ هو خاطر الأنبياء عليه الصلاة. أو كهاتين يعني كإيه الفرق بين هذين الإصبعين، الفرق بين الإصبعين شيء كبير جدا. فبالنسبة لقلنا إن هذا هو عمر الدنيا كله، فهذا ما مضى وهذا ما بقي، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما كانت الشمس أن تغرب في الأفق، قال للصحابة إنه لم يبقى من عمر الدنيا فيما مضى منه إلا كما بقي من يومكم هذا فيما بقي منه، فعملية نسبية. فطبعا لما نشوف يعني عمر الدنيا دي، طبعا الله تعالى أعلم يمكن ملايين من السنين، من أطراف الساعة الكبرى بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذه أول أطراف الساعة الكبرى كما قال تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء إشراقها على نادر. وأول أطراف الساعة الكبرى هي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد، فإذا بعث محمد إذا اقتربت الساعة. فهذا قرب نسبي صحيح، حتى الآن يعني أكثر من 1420 سنة، واضح؟ إذا أضفنا الفترة المكية، لكن بالنسبة لعمر الدنيا يسيرة، واضح؟ وبعض يجي الوقت والآخر يطلع ناس يتكلموا على المشعوذين غالبا أو كفر أو كذا، إن القيامة هتقوم يوم كذا، كما سمعنا ذلك قريب اللي سنة 2011 مش عارف إيه، حصل مسائل كثيرة مثل هذا. فطبعا لا ينبغي أن يحتج هذا كلام أي مسلم. لماذا؟ لأن المسلم بالنسبة إليه الذي يهمه ساعته هو، أما الساعة التي هي في عمر الدنيا ليس وقتها الآن، يعني واحد يقول لنا يوم الجمعة الجاية ولا كمان بعد بكرة أو كمان شهر، لا لسه كويسين، نحن مش بننطق بالغيب، لكن لما نتكلم على أساس من العلم الرسول عليه السلام أخبر بأسرار معانا للساعة، هذه أسرار لما تستوفى، لسه المسيح ما نزلش، لسه المهدي، لسه المسيح الدجال، وما بعد ذلك من الأسرار الكبرى، لا ظهر هذا العلامات حتى الآن. فلذلك نحن كل واحد يقول لن يقع هذا، مع أن يؤمن أن الساعة قريب، لكن نؤمن أيضا أن الرسول عليه السلام خبره صدق، وأنه لا تقوم الساعة حتى تتوازن هذه الشروط. فالذي يهمنا نحن والذي ينبغي أن يشغلنا ليس أن الساعة تقوم أنت خلاص خلاص علمه إلى الله انتهى، لكن الذي يهمنا نحن أنه حتى لو الساعة بعد مثلا 200 سنة بعد 150 سنة كذا، طيب يعني يخصنا ده في إيه؟ لما الرسول عليه السلام قال له رجل لك الساعة، قال وماذا أعددت له؟ واضح؟ بمعنى ايه؟ انه سأل عما لا يعني هذا لا يخص، فانتقل في الجواب عن الشيء الذي يعني، قال له ماذا عددت له؟ هذا هو الذي يعنيه، ومن حسن اسلام المرء تركوه ما لا يعنيه. فالذي يعنيك انت الاستعداد للساعة. لماذا؟ لان تعرفون في الحديث اذا الرسول عليه السلام لما نظر الى القوم كان فيهم ايه؟ صغير، فقال ان يعش هذا حتى يبلغ الهرم تقم عليكم ساعتكم. الياس كان حتى يبلغ الهرم، هذا الطفل اذا وصل سن الهرم الشيخوخه تقم عليكم ساعتكم، يعني يا ايها الحاضرون انتم سوف تقولون ايه قد قامت قيامتكم او ساعتكم هي الموت. فاذا كل واحد مننا له يوم قيامه خاصه به وله ساعه خاصه به، لان الساعه هي عباره عن اليوم الاخر، في يوم اخر حديث الاخير وفي يوم اخر نسبي، وهو انتقالك انت من عالم الغيب الى عالم السلام. فمن مقدمات اليوم الاخر في حق كل انسان لحظه الموت، ينتقل من هي النهايه هي بدايه الرحله التي ليس فيها عوده في الانسان. فاذا ادرج الانسان في الاكفان ودخل في القبر، هذه بدايه مرحله جديده، دخل في بدايات دار الجزاء، وهي في نعيم في القبر وفي عذاب في ايه في القبر، لان هذه دار الجزاء. فدي من مقدمات اليوم الاخر، يعني هي حياه برزخيه نعم، لكن هي من مقدمات اليوم الاخر. وذلك الكلام على الموت وما بعده وعذاب القبر يدركه علماء العقيده في اعتبار الايه؟ في باب الايمان باليوم الاخر. فدي بدايات اليوم الاخر. واضح؟ فالذي يهم الانسان بالنسبه للساعه ان يستهل في الاستعداد لساعته يوم ياتي ملك المرتبه الذي يحبه. اما في عمر الدنيا فالتغيير مسؤول عن هذه الامور الكونيه القدريه، انت مطالب بالاستعداد للايه؟ للموت. خاصة يعني في هذا الزمان نحن الآن نسمع كثيرا جدا، نحن الإخوة الأطباء يعني يوحدون ذلك، كثرة الموت الفجأة، موت الفجأة اللي هو بيسموه إيه؟ سكتة القلبية، سكتة القلبية كثير حتى في شباب، يعني كل الناس شباب في غاية الصحة والعنفوان وفجأة يموت، هذا كثر جدا في الفترات الأخيرة، وهذه من أصحاب الساعة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يظهر موت الفجأة، يكثر موت الفجأة في الناس. فموت الفجأة يأتي الإنسان ضغطا دون أن يكون بمقدمات، لأن يعني الموت إما يأتي فجأة هو موت يعني ضغطا موت الفجأة، وإما يأتي بمقدمات ولا الغير، الغير يكون فيه مقدمات، المرض يعقب المرض وفاة واضح. ولذلك العلماء يعني دائما في كتب الفقه وكتب الأذكار يذكر يسموها هي بإباب كتاب المرض، أذكار المرض أو أحكام المرض، وبعدين يجوا بعدها إيه؟ الجنائز على طول. المرض يعقبه بس الجنائز كعادة الفقهاء في مراعاة المناسبة بين هذه الأشياء. فالشاهد من الكلام يعني أن إنما يعني وردت بعض النصوص في ذم موت الفجأة، وإلا من صح منها شيء. لكن كلام السبب في ذلك لماذا ذموا موت الفجأة؟ أو بقدر حق لماذا أشفقوا من موت الفجأة؟ لأنه لا يمكن الإنسان من الاستعداد، فلا يستطيعون توقيع ولا الى اهلهم يرجعون. يفاجئ الانسان ربما عليه حقوق، عايز يوفي، عايز يتوب، لان لو كان مرض المرض الانسان قدامه فرصه يستغفر ويتوب ويكفر عنه من سيئاته ويستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. واضح؟ طيب اذا كان هو هذا المعنى الذي من اجله كره من كره موت الفجر، فممكن نضع تعريفا عام لموت الفجر فنقول ان من لم يستعد بالعمل الصالح للقاء الله عز وجل فموته موت فجأة وإن رفع على فراشه سنة. واضح؟ فنعدل شوية ده مفهوم موت الفجأة، مش موت الفجأة الإنسان يموت فجأة ونتحصر عليه لأنه لم يأخذ فرصة للتوبة. لا، كلام السلف هذا كلام، لأن موت الفجأة لا يمكن الإنسان من التوبة. طيب، واحد ثاني بقى يعني رقد على فراشه سنة أو سنتين